ببعض أولى من الإله فضلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء نتعرض فيه لهذه الهجمات الشرسة التي نراها تتجدد في كل يوم، بل في كل ساعة. كتائب الشيطان قد اجتمعت على محاربة هذا الدين المنصور. الناظر في العالم يرى أن الإسلام في كل يوم يكتسب أرضا جديدة. هذا الأمر جعل الكثير يحاول أن يضرب هذا الإسلام منذ القدم، ونحن نرى ذلك. نظروا في هذا الدين وفي مصادر تلقي هذا الدين. من أين نأخذ هذا الدين؟ من القرآن. يبقى لا بد من الطعن في هذا القرآن، لا بد من زعزعة الثقة في صحة هذا القرآن. أيضا يؤخذ هذا الدين من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لا بد أن يهدم هذا الجزء وهذا الركن الركين، يهدم من جوانب متعددة. حاول بعض الناس أن يضعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يضعوا أحاديث وينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم وجدوا أن أهل السنة يذكرون الحديث بالسند، ولهم كتب كثيرة في الرجال وفي قبول الرجال وفي رضهم، فكيف نحاول أن نضرب هذه السنة؟ يبقى لا بد من التشكيك فيها، لا بد أيضا أن نشكك وأن نكفر الصحابة، هؤلاء الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق المحاولة لهدم هذا الدين نراها في صور متعددة. هذه الشبهات التي تلقى على أسماعنا في كل يوم، هذا التشكيك في كتب الحديث، هذا التشكيك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن، إلى غير ذلك من نواحي الطعن المختلفة التي نراها. ولكن الله سبحانه وتعالى قيد لهذه الأمة علماء في كل عصر من العصور، إنما يدافعون عن دين الله ويردون هذا الكيد وهذه الشبهات. منذ أيام خرج علينا بعض هؤلاء، واحد يحاول أن يحرق المصحف، وهذه في أمريكا، وقبل ذلك في الدنمارك، وقبل ذلك في أماكن متعددة أرادوا أن يحرقوا المصحف، وتخيلوا بذلك أن الدين إنما يهدم بذلك. وهؤلاء يسبون الصحابة وعلى رأسهم عائشة. هذا المؤتمر الذي عقد أخيرا وخرج علينا هذا المأفون يسب عائشة. فهذه القضية إذا تعرضنا لها لابد أن نتعرض لهذه الدوافع، وأن يكون المنطلق أننا نحاول أن نفهم أن هؤلاء ما أرادوا الصحابة في ذاتهم، ولكن أرادوا أن يهدموا هذا الدين. أذكر لكم قصة من القصص. قصة رمزية ولكن لها مدلول عظيم قوي. يروى أن رجل كان عنده ببغاء يعتز به، وقد صنع له قفصا من ذهب يأتي له بأصناف من الأكل والشرب، وفي يوم أراد أن يخرج مسافرا فسأل أولاده ماذا تريد؟ قال أريد أن تحضر لي كذا من الهدايا، وعلى فرض أن هذا الببغاء يتكلم قال له ماذا تريد؟ قال إذا ذهبت إلى مكان كذا ستجد شجرة عليها آبائي أجدادي، فقل لهم إن صاحبكم الذي عندي يقرئكم السلام. فلما جاء الرجل إلى هذه الشجرة وقال هذا القول صرخ واحد منهم ووقع ميتا، وعاد الرجل من سفره وقال لهذا الببغاء ما حدث، إن واحد من أجدادك وقع ميتا. فصرخ هذا الببغاء ووقع ميتا، حزن عليه الرجل وأمر بدفنه، فحمل إلى الحديقة، فلما وضع حتى يحفر له قبر طار ووقف على شجرة، فتعجب هذا الرجل من صنيع هذا الببغاء، لماذا فعلت ذلك؟ قال كنت أريد أن أتحرر ولكنني لا أعرف كيف أتحرر، فأرسلتك بهذه الرسالة إلى أجدادي لأتعلم منهم هذه الحيلة. هذه القصة إنما نأخذ منها أن أمة بغير تراث هالكة ضائعة، فإذا هدم هذا التراث هدمت هذه الأمة. فالقضية في سباب الصحابة، في حرق المصحف، في إبطاله، ومحاولة منهم أن يشككوا في هذا القرآن أنه ليس من عند الله، هذه المحاولات إنما تصب في قضية واحدة، كيف يهدم هذا الدين. لذلك فإن أهل السنة بداية على أن الصحابة عدول، وأن الله وثقهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي في البخاري ومسلم، لا تسبوا أصحابي، ويقول أيضا من سب أصحابي فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حسنه الألباني في الجامع. خلاصة الأمر أن الصحابة عدول، يعني لا يقولون كذبا، ينقلون إلينا دين الله سبحانه وتعالى كما تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حفظوا سنته وأوصلوا إلينا هذا المعنى. لذلك لو قلنا بتكفيرهم على قول الشيعة فمعنى ذلك أن الدين لا يؤخذ من كافر. القضية يا جماعة إن احنا عندنا في الدين إذا كان هذا الرجل لا يوثق ليس بضبط ولا بعدل فإن الرواية عنه لا تصح، يكون هذا سبب في ضعف الحديث، ده مش كده وبس. الفقهاء يا جماعة لهم تصرف عجيب جدا، فقد اشترط الشافعي في صحة عقد الزواج عدالة الولي، واشترط العلماء عدالة الشهود لقول النبي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لازم العدالة، وبالتالي تسقط الولاية عند الشافعي عن الولي الأصلي إذا لم يكن عدلا، ما بالكم لو كان كافرا؟ يعني إيه عدالة يا جماعة؟ هذا الرجل لا يتجرأ على فعل الكبائر من المعاصي، حاله الظاهري أنه يحافظ على شعائر الدين، هذا هو العدل. فإن كان فاسقا يجاهر بالمعاصي، يشرب الخمر، يفعل المعاصي والكبائر، فهذا ليس بعدل، فلا تصح ولايته في الزواج، أن يكون وليا عن المرأة في الزواج عند الشافعي. وإن قبل أبو حنيفة هذا الأمر في الولي، في الأب وفي الجد، إنما في الشهود، ما هو أصل عقد النكاح ده يا جماعة محتاج زوج وزوجة، أدي واحد، الصيغة اثنين، ده الركن الثاني، الولي هو الركن الثالث، الشهود. فهم عند الجمهور لابد أن يكونوا من أهل العدالة. يبقى لما نسقط عدالة الصحابة، يبقى معنى ذلك لا يقبل لهم رواية فيهدم الدين، هذا هو المنطلق. فالعدالة أمر هام، لذلك عدلهم الله ووثقهم، رضي الله عنهم وعائشة على رأسهم، فهي من حفاظ السنة ومن رواة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء، سبحان الله. شككوا في أبي هريرة قبل ذلك، وهو من أكثر الصحابة نقلا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما مات قال ابن عمر رحمه الله: حفظ عليكم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى القضية مش في أبي هريرة، في أن الدين يهدم إن هدم هذا الرجل، ليس في عائشة، ولكن هذا الدين يهدم بهدمها. الصحابة كفر عند الصحابة، يبقى نهدم هذا الدين من هذا الباب. القرآن يهدم هذا القرآن ويحرق ويمتهن، ونخرج على الناس ونقول هذا ثلث القرآن، وقد بدل عمر وبدل أبو بكر والصحابة، وأخفوا النسخة الحقيقية ليه؟ حتى لا يصبح لهذا الدين مصادر فتنتهي القضية. عائشة هذا الذي سبها هذا اللعين، كانت من أهل العلم ولها أقوال عظيمة وفقه واضح. عائشة يا جماعة كانت ممن أنشأ مدرسة المدينة، الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أوجدوا مدارس فقهية متعددة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدربهم على الإفتاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة كبيرة من الأحاديث، منها من اجتهد أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الخطابي في معالم السنة بيقول إيه يا جماعة، خلي بالكم من الكلام الجميل، بيقول أنه يؤجر لا لخطأه، ولكن لأنه بلغ درجة الاجتهاد فيثاب على اجتهاده، يبقى الأجر مش عشان الفتوى الخطأ، لا، علشان هذا الرجل بلغ مرتبة الاجتهاد فهو يؤجر على ذلك. أما لو اجتهد أصاب أو أخطأ وهو ليس من أهل الاجتهاد فهو آثم، ودي قضية خطيرة يا جماعة. واحد ليس من أهل العلم فسئل فأجاب بغير علم فوافق قوله القول الحقيقي أو الصحيح، هل يثاب؟ هذا السؤال قد وجه إلى الخطيب الشربيني صاحب كتاب مغني المحتاج والإقناع في فقه الشافعي، فقال هذا الرجل إن صاحب هذا القول يأثم. الله، القول بتاعه يا جماعة وافق القول الصحيح، فلماذا يأثم؟ قال هذا حرام وهو فعلا حرام، فكيف يأثم؟ كيف يكون مرتكبا لمعصية؟ قال لأن الباعث على الفتوى هوى. مشكلة يا جماعة، الباعث على الفتوى هوى، هذا لم ينطلق من أصول، من دليل، من قول لصحابي أبدا، ولكن من هوى في النفس. لذلك حتى لو أصاب فقد أخطأ ويأثم على ذلك، وهذا ما حذرنا منه الصحابة. كان لنا شيخ قديما يقول لنا العلم ثلاثة: آية محكمة، وسنة جارية، ولا أعلم. فإن قلت لا أعلم فقد أخذت ثلث العلم. هكذا كان النبي يوضح أنه من أخطأ من أهل الاجتهاد فله أجر على اجتهاده. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القاضي الذي في الجنة هذا سئل فأفتى بعلم فوفق فكان من أهل الجنة، يبقى عرف الحق وقال به، ده من أهل الجنة. طب الجماعة اللي في النار، الأول عرف الحق ولم يقل به فهو في النار، والثاني لم يعرف أي جهل وأفتى بغير علم فهو في النار. إذن هذه هي القاعدة أولا. ثم نرى أن النبي يدرب أصحابه عندما قال لهم كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. كانوا راجعين من غزوة الخندق، وخرج النبي لمعاقبة اليهود الذين ساعدوا هؤلاء الأحزاب، فقال لصحابته: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا وحانت ساعة الصلاة، حان الآذان وجاء الوقت ودخل. بعض الصحابة قال: إننا قد أمرنا، خلي بالك ده كلام النووي، وهو يقول الفريق الأول الذي صلى في الطريق، وهناك فريق صلى عندما ذهب إلى بني قريظة، يعني انقسم الصحابة إلى فريقين، فريق الأول صلى في الطريق والثاني أخر إلى أن وصل إلى بني قريظة. فإنه يقول: هؤلاء الذين صلوا في الطريق لم يخالفوا أمر النبي أبدا، ولكنهم لما نظروا وجدوا أننا قد أمرنا بالصلاة إذا دخل وقتها، وأن هناك من الأدلة من القرآن والسنة تدعو إلى الصلاة في وقتها، ففهموا أن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو إلى الإسراع لا إلى ترك الصلاة، فهموا ذلك فقدموا المفهوم على المنطوق وصلوا. الفريق الثاني تمسك بظاهر النص وأخر إلى أن وصل إلى بني قريظة، لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين، لأنهم إنما صدروا عن اجتهاد، هذه الأقوال إنما قيلت عن اجتهاد، فلما لم يخطئهم دل على تصويبه لكلا الفريقين، هذا هو الفهم. إنما هؤلاء الذين سألهم رجل، كانوا في سفر وشج رجل يعني جرح في رأسه وقام محتلما فسأل من معه في أن يترخص يعني يتيمم بدل أن يغتسل. قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقوى على الماء. الرجل امتثل الأمر واغتسل ودخل الماء في هذا الجرح ومات الرجل. هؤلاء لم يصلوا إلى درجة الاجتهاد، لذلك عاتبهم النبي وخطأهم وغضب، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا. بعض الروايات فيها مقال، ولكن هذه القضية نتعلم منها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم وكان يعطي مساحة لأهل العلم من الصحابة في الإفتاء ويصوب رأيهم إلى آخر ذلك. سيدة عائشة وهي تربت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وممن نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان نعرف قدر هذه المرأة، قدر عائشة المطهرة المبرأة، لها مجموعة من الفتاوى خالفت فيها الصحابة وتابعها الصحابة على بعض أقوالها. مثلا في قضية الغسل، اختلف الصحابة في قضية الغسل، هل الغسل إنما يقيد بإنزال المني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني الغسل يا جماعة إنما يكون بسبب خروج المني، فمن جامع وأدخل من غير إنزال هل عليه غسل؟ كانت هذه المسألة اختلف فيها الصحابة، فذهبوا إلى عائشة يسألون، فقصت عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فانقطعت المسألة إلى قول واحد، وصار القول في المسألة طالما حدث الجماع بإدخال أنزل أو لم ينزل فقد وجب الغسل. هذه من المسائل التي رجع فيها الصحابة إلى عائشة بيانا لعلمها ولفضلها ولمنزلتها العظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنزلة التي بلغت بها درجة أهل العلم. أيضا هناك مسألة عظيمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي في بعض الأوقات، منها بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، هذا وقت اسمه وقت النهي، قبل صلاة الظهر عندما تصبح الشمس في كبد السماء عمودية على الأرض قبل صلاة الظهر بدقائق، الوقت الثالث بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه تسمى بأوقات النهي. هذه الأوقات يا جماعة لا يجوز للمسلم أن يصلي تطوعا لله. الصلاة عندنا ثلاث أنواع، إما صلاة فرض يعني يفرض علي أن أصليها كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. يبقى من نام عن صلاة أو نسيها وتذكر في وقت النهي يأتي بها وجوبا ولا حرج إطلاقا عليه. هناك سنن تسمى بالرواتب، أي رتبت قبل وبعد الصلاة، يعني الصلاة القبلية بنصلي قبل الظهر ونصلي بعد الظهر اسمها رواتب، نصلي قبل الفجر، نصلي قبل العصر ركعتين أو أربعة، نصلي قبل المغرب ركعتين وبعد المغرب اثنين، قبل العشاء وهكذا. الوتر له وقت، صلاة الضحى لها وقت، هذه الصلوات تسمى صلوات، تسمى رواتب، سنن رواتب. وهناك نوع ثالث يسمى بالتطوع، أن تصلي لله ما شئت. النوع الثاني أو النوع الأول من أنواع السنن اللي هي السنن الرواتب، السيدة عائشة بتروي حديث عظيم جدا أصل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بيتها، حديث صحيح يا جماعة، وصلى في بيتها ركعتين فسألته، فأخبرها أن هناك أو أن بعض الوفود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووزع عليهم من الصدقات واستقبلهم ولم يصلي السنة الراتبة لصلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، فصلاها في وقت النهي. من هذا المنطلق عندنا حاجة اسمها يا جماعة دليل عام ودليل خاص. فالعام أن النبي نهى عن هذه الأوقات، لا نصلي بعد الفجر إلى شروق الشمس كما قلنا، قبل الظهر بدقائق، ثم بعد العصر إلى غروب الشمس. ثم قلنا أن الفرائض تقضيها في هذا الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. أما الرواتب، أن الرواتب هي السنن القبلية أو البعدية للصلوات التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وبعد صلوات الفرض، فلما روت عائشة هذا الأمر، هذا الحديث دل أو أخذ به غالب أهل العلم على جواز قضاء الرواتب في أوقات النهي. يبقى سبب هذه الفتوى كان قول عائشة. طب وإيه تاني؟ اختلاف أهل العلم في الصلاة المسببة. من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، الرواية الثانية، وهي حديث، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصلي في وقت النهي أو لا يصلي محل خلاف، بعضهم قال بالصلاة وبعضهم قال بعدم الصلاة، وأنا أميل إلى الصلاة لأمور أو لأدلة أخرى، ليس هذا هو مكانها أن نتكلم فيها بتوسع شوي. أما الصلاة المطلقة، إن أنا أصلي لله ركعتين، أصلي لله ما شئت من غير ترتيب، فهذا أو هذه الصلاة لا تصح، فإن صلاها لا تقبل، تكون باطلة لأنها وقعت في وقت النهي، وهي ليست من الفرائض الفائتة، ليست من الرواتب الفائتة، ولكنها من السنن أو من التطوع المطلق. هذا كلام النووي في المجموع وكلام غيره من أهل العلم. إذن سبب هذا الحكم في قضاء الفوائت إنما يعود إلى هذه السيدة العظيمة، إلى هذه العالمة الجليلة عائشة. أيضا لها اعتراض عظيم جدا في مسألة من المسائل. عندنا حديث حذيفة في البخاري يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، وعائشة عند أصحاب السنن تقول: من أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. دي قضية، إزاي يا جماعة؟ عائشة تقول النبي يبول جالسا، وحذيفة يقول رأيت النبي بال واقفا، فمن نصدق؟ نأخذ قول من؟ العلماء يا جماعة يقولون نقدم الذي أثبت على قول الذي نفى. سيدة عائشة كانت ترى النبي في بيتها، إذا أراد أن يبول جلس فبال، ولم تره في خارج المسجد، عشان كده نفت. وحذيفة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خارج المسجد فأثبت، في خارج البيت فأثبت. يبقى عائشة رأته في البيت يجلس، وحذيفة رآه في خارج البيت يفعل من قيام، فقول الذي أثبت مقدم على قول الذي نفى. دي قاعدة أصولية في الترجيح. طيب، ولكن أهل العلم لهم كلام أخذوه من جملة أخرى من النصوص. جاز البول من قيام نعم إذا أمنا الرؤية وأمن رشاش البول. حطوا القيدين دول يا جماعة، ألا يراك أحد، لأن هناك نهي أن يطلع عليك أحد وأن يرى من عورتك، يبقى لازم تستتر محدش يشوفك. الأمر الثاني يا جماعة أن تتجنب رشاش البول، البول نجس، فإن عاد إلى ملابسك فقد تنجست، فكيف تصلي بهذه النجاسة؟ كيف تصلي بهذه النجاسة؟ وقد أمر شرط في صحة الصلاة يا جماعة طهارة الثوب والبدن والمكان، لازم يبقى فيه طهارة للثوب للبدن للمكان. فإن أمن الرجل رشاش بول وأمن ألا يطلع عليه أحد ويرى من عورته، هنا نقول بالجواز. ولكن أهل العلم لهم فقه، قالوا أن السيدة عائشة كانت ترى النبي يفعل من جلوس، يفعل ذلك في البيت وفي كثير من أحواله في البيت، فلربما فعلها من قيام لعلة، لمرض، لأن المكان غير صالح للجلوس، إلى غير ذلك. لذلك قال بعضهم بكراهة البول من قيام، نحن نقول بالجواز إن أمن الرؤية وأمن رشاش البول. ولكن بعض أهل العلم استأنس بقول عائشة فقال بالكراهة، ونقول إن الأولى أن يبول من جلوس، لأن ذلك أأمن، وذلك تجنبا لرشاش بول أو لعود البول إلى نفسه فينجس ملابسه إلى غير ذلك. ولكن إن فعل من قيام فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بالقيود التي وضعها أهل العلم. هذه مسألة للسيدة عائشة. أيضا في مسألة رضاعة الكبير، وهذه المسألة كانت لها قصة كبيرة، بعض ممن ينتسبون للعلم وقعوا فيها، قضية رضاعة الكبير. القصة يا جماعة أن أسرة من أسر المسلمين قاموا بتربية ولد صغير، وكان الأمر في بداية الإسلام يجوز قضية التبني، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وخرج وقال إن زيد ابني يرثني وأرثه، كان يسمى بزيد بن محمد، فكان الأمر يعرف إلى أن نزلت الآيات بمنعه. فأنت تربي لا حرج، ولكن لا ينسب الولد إليك، لأن في ذلك ضياع للحقوق، وهذا الولد الذي تربى وليس من محارم المرأة كيف يطلع عليها إذا كبر، صار مميزا في سن التمييز أو أصبح كبيرا كيف يطلع عليه، هذه المشكلة. سالم هذا كبر بلغ مرتبة الشباب وأصبح بالغا، فكيف يدخل على سهل هذه، كيف يرى منها وكيف يطلع عنها يطلع عليها ويختلي بها، والمرأة في بيتها في ثياب المهنة، إيديها بين، رقبتها بين، وشها باين، فكيف يطلع على هذه العورات؟ فجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بإرضاعه. هو كبير، إنما الرضاعة في الصغر وهو كبير، فأمرها بإرضاعه. هنا نقف نبين قضية، لأن البعض متخيل إن الإرضاع إنما هو إلقام الثدي للطفل، لا 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 يشترط ذلك، حتى أن ابن قدامة في المغني وكذا قول النووي أن العبرة في الإرضاع إيصال اللبن إلى المعدة. نعم. إيصال اللبن إلى المعدة حتى لو كان مطهيا مطبوخا، هناك رواية فيها ضعف في طبقات ابن سعد أن هذه المرأة كانت تحلب نفسها في إناء ثم تعطيه لسالم فيشربه، يبقى ليس في الرواية أنها ألقمته ثديها ردا على بعض المتهكمين. طيب، هذه الرواية غالب الصحابة وقول غالب أهل العلم على أنها واقعة عين لا عموم له، يعني لا تدخل في دائرة العموم، ولكنها حالة خاصة بهذه المرأة بس. سيدة عائشة كان لها قول إن هذه رواية تخرج مجرى العموم، وده قول ابن حزم، ولكن الصحابة خالفوها وقولهم مقدم، فلا حرج إن المرء يجتهد فيخطئ. وهناك قول ثاني لابن تيمية، قول جيد، قال يا جماعة احنا عندنا قاعدة تسمى رفع الحرج، وقضية عائشة، قضية هذه الرواية رواية سهلة في إرضاع الكبير، إنما تدخل تحت رفع الحرج، فالأصل في الإرضاع أن يكون من امرأة بالغة حية، وأن يكون ذلك في سن الصغر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. لذلك جاء رجل إلى ابن مسعود أرضع أو شرب لبن امرأته، شرب من لبن امرأته، فقضى له ابن مسعود أنها امرأته، لأن الرضاعة لا تكون إلا في الصغر، وهذا ما فعله عمر، تزوج رجل من شاب على امرأته، فجاءت هذه المرأة القديمة وأرضعت الجديدة عنوة غصب عنها، وقالت هي ابنتك، فذهب إلى عمر قال هي امرأتك إنما الرضاعة في الصغر. خلاصة القول إن هذا الأمر كان لرفع الحرج، فإذا وجد الحرج كان الحكم، إذا وجد الحرج كان الحكم، وهذا كلام جيد كان علماؤنا يذكرونه كثيرا. لعائشة أقوال كثيرة، منها من رأيها في ذهب الحلي، وكذلك كما قلنا ساهمت إسهاما عظيما في إنشاء ما يسمى بمدرسة المدينة، المدرسة الفقهية. الصحابة منهم من ذهب إلى العراق كعبد الله بن مسعود وأنشأ مدرسة فقهية على رأسها أقوال عمر، أقوال علي، أقوال ابن مسعود، أقوال أبي الدرداء. في المدينة كانت مدرسة ثانية على رأسها عمر، عثمان، على رأسها عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، على رأسها السيدة الفاضلة العالمة الجليلة عائشة، وكذلك هناك في مكة، وهناك في اليمن، وهناك في مدارس كثيرة. هذه المدارس أنشأت جيلا من التابعين على رأسهم عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، القاسم بن محمد، دول من تلاميذ مدرسة المدينة، تلقوا على عائشة. ثم جاءت الطبقة الثالثة، ربيعة الرأي أو ربيعة الرأي، وكان هناك الزهري، الطبقة الثالثة يا جماعة. ثم صب ذلك في طبقة تليها على رأسها كان الإمام مالك يا جماعة، ومنه أخذ الشافعي، وقد تتلمذ قبل ذلك في مدرسة مكة ورحل إلى مدرسة العراق، وهكذا العلم كان صلة ينتقل من جيل إلى جيل إلى جيل حتى وصل إلينا مدونا في صورة هذه المدارس. فعائشة ممن أسس هذه المدرسة العظيمة، مدرسة الرأي في المدينة، على رأسها كانت عائشة، ابن عمر، زيد بن ثابت، كان أيضا عثمان رضي الله عن الجميع من الصحابة. هذه عائشة التي تجرأ هذا السفيه وسبها في يوم من الأيام، كلهم أرادوا كرها لهذه العالمة الفاضلة، أحب خلق الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء سبوها لفضلها، لعلمها، لحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة، لا لشيء آخر إلا لهدم هذا الدين. فاعلموا أن هذه المحاولات متجددة ومتجددة، فلا بد أن نخلق منها جوا، جوا من الإيجابية. جمعت المسلمين، بيّنت فضل الصحابة، دافعت عن هذا الدين، بيّنت يجب على العلماء أن يبينوا أن هذا الدين إنما يؤخذ بالسند. فالقرآن هناك نسخ خطية قديمة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ما حدث فيها تحريف، ما حدث فيها تبديل، وكذلك السنة المحفوظة عندنا. هذه بعض مسائل أردت أن أبينها اليوم. بداية نبينها ونعرفكم بهذا العلم الغزير وهذا الدين العظيم المتين الذي ينتشر في كل يوم في أوروبا وفي أنحاء المعمورة. فإن المستقبل لهذا الدين إن أحزننا هذا القول فلنعلم أن غدا الأمر سيكون للإسلام. أكتفي بهذا على أن نكمل بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.